بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قبل أن نشرع في حصة هذه الليلة من حاشية الروض المربع في الفقه وفي أحكام الزكاة، نكمل ما تبقى من الحاشية في درسنا السابق، ولعل الشيخ صلاح يكمل لنا أو عبد العزيز، ما أدري من الذي كان نعم عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، أي مجموع النصفين، 10 من الذهب و100 من الفضة نصاب كامل، بخلاف 10 مثاقيل و90 درهما تبلغ قيمتها 10، فلا ضم إذن، وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص من الآخر. ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر، أي يجزئ إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر، فيخرج ذهبا عن فضة وعكسه بالقيمة، لا فلوسا عنهما.
أي نعم، ويجزئ، نعم.
إذن بالأمس قلنا في الحاشية الصفحة الماضية اللي قبل هذه،
عاشت صفحة 46، ها؟
قلنا كالنصف والربع، يعني تزاد الذهب على الفضة بهذه المقادير، بنصف ربع لا بالقيمة.
وقلنا أنه
القيمة
يعني يجوز بالقيمة،
فهو في هذه الحاشية كانوا يقول القيمة لا يجوز،
لكن سبق أنه ذكر أنها تجوز، يعني قيمة العروض مع قيمة تضم إلى بعضها، وسيأتي. نعم.
ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس من حب أو ثمر في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر، ولا فرق بين الحاضر والدين، أي لا فرق فيما تقدم من الذهب أو الفضة في وجوب الزكاة بين الحاضر ضد الغائب والدين، وهو ما له أجل أو لا كقرض.
نعم.
وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما.
إلى كل منهما. أي نعم.
قال الموفق: وغيره لا أعلم فيه خلافا، وحكاه ابن الهمام إجماعا.
ابن الهمام
إجماعا.
أي نعم.
كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، أي 100 درهم، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، فكان من القيمة مع القيمة جنس واحدة.
نعم.
ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، أي ضم الجميع من الذهب والفضة وعروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، جزم به الموفق وغيره. فلو ملك 5 مثاقيل و100 درهم وعروض تجارة تساوي 5 مثاقيل، ضم الكل وزكاه، لأن العروض مضموم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه، وكان هنا تامة أي وجد.
أي نعم، كان إذا كانت تامة غير كان الناقصة. كان الناقصة وش تعمل؟ ترفع المبتدا وتنصب الخبر، لازم يكون لها مبتدا وخبر. أما كان التامة فاعل فقط. نعم
نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره وفاقا، كما تضم المواشي والحبوب والثمار، ولأنه إذا ضم أحد الجنسين لآخر فضم أحد النوعين أولى.
أحسنت. لأنه إذا ضم أحد الجنسين إلى الآخر فضم أحد النوعين أولى. نعم.
والتبر بالكسر الذهب والفضة في تراب معدنهما أو قبل أن يصاغ، فإذا صيغ فهما ذهب وفضة.
نعم.
ويخرج كل من كل نوع بحصته كالحب والثمر، وتقدم اختيار موفق أنه يزكى كل نوع من الوسط وإن كان المال أنواعه متساوية القيمة، جاز إخراجها من أحدهما، ويخرج الذهب عن الفضة وعكسه وصوابه في الإنصاف. والأفضل من الأعلى لأنه أنفع للفقراء، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه بلا نزاع، لأن إخراج غير ذلك خبيث فلم يجز وكالماشية، ويجزئ عن الرديء من جنسه لأنها مواساة.
نعم.
ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل أي الزيادة كدينار ونصف رديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة، لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة أشبه ما لو أخرج من عينه، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه وفاقا.
بارك الله فيك.
هذا نهاية المقرأة.
نهاية ما تبقى من الحاشية في درسي في الدرس السابق. قال: ويباح للذكر، هذه مسألة اعتراضية أو استطرادية، مسألة استطرادية في الزكاة، لما ذكر الفضة حكم الفضة حكم زكاة الفضة والذهب، سوف يذكر يعني ما يتعلق بالتحلي بهما أو بأحدهما للرجال والنساء وما يباح لكل منهما، وهي مسألة تعتبر ليست من الزكاة، ليست من يعني من أحكام الزكاة، ولكنها قد يعني تتعلق بمسألة هل يزكى الحلي أو لا يزكى، ربما تتعلق بهذه المسألة. لكن الاستطراد في إباحة التحلي بهما أو بأحدهما أو تحريمهما على الرجال والنساء، هذه مسألة استطرادية، وأظنها أخذت حيزا يعني واسعا، لكنها مفيدة، وستكون هي موضوع درس هذه الليلة إن شاء الله. قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق أو خاتما من ورق، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، اجعل فص خاتمك مما يلي كفك يا شيخ. أو الأفضل جعل فصه مما يلي كفه، أي هكذا. نعم هكذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولكن لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟
خاتم مكتوب محمد رسول الله،
مكتوب محمد رسول الله في فصه، وإذا يعني جعله في باطن كفه غيبه فيه، خاصة إذا دخل الخلاء يجعله في باطن كفه. وربما البعض يجعل الفص في باطن الكف ليكون أشد نكاية في الخصم. إيه نعم. على كل حال هو السنة قبل أن يكون سلاحا. هنا والأفضل جعل فصه مما يلي كفه. سيذكر هنا أي استحبابا سيذكر في الحاشية الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك متفق عليه. وله جعل فصه منه ومن غيره، وله جعل فصه منه يعني من الخاتم، ما يصير من عقيق أو كذا نفسه منه. وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، الأولى أن يجعل الخاتم في يساره الأولى. نعم. وذكر في الحاشية قول الدارقطني المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، قال الحافظ وهو ابن حجر وردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار، أخرجه ابن عدي واعتمد عليه البغوي فجمع بين الأحاديث، وكان ذلك آخر الأمرين إلى آخر عد سيأتي إن شاء الله. ولولا جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى، يعني يجعل الخاتم بالسبابة أو بالوسطى يكره، مثل بعض الجهلة من العاجم وكذا يجعل أصابعه مليئة بالخواتم، ويكره بسبابة ووسطى، يعني أن يجعل الخاتم بالسبابة أو بالوسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. اللهم صل وسلم. هذا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وبين في الحاشية قال لدخول الخلاء به، ولعل المراد ما لم يكن المكتوب علما، يعني يكتب اسمه، إذا كان يكتب اسمه فهو علم ما في شيء، ما يكره كاسم لأبيه مشتملا على اسم الله ابن عبد الله ابن كذا. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني هذا بالنسبة للنساء، يعني الرجل ما ينبغي أن يتختم بأكثر من درهم، يعني ورد مع أنه في الحاشية نقل كلام صاحب الإنصاف قال لا أظهر جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا، والمراد إذا لم يخرج عن العادة، وكذا لبسهما في إصبع واحد إلا إذا حصل تشبه بالنساء. قال ابن رجب وهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد، لأنه ما يلبس أكثر من خاتم واحد للنساء لأنه مخالف للعادة، وهذا يختلف باختلاف العوائد. إذن يعني هو لباس، هو عادة وليس عبادة. قال إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، يعني فتسقط الزكاة. أصل لما تكلم على الخواتيم هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. قلت إن هذا استطراد، وفي الحقيقة ليس استطرادا، ولكن لبيان هل الحلي تجب فيه الزكاة، أو هل ما يحلى به قبيعة السيف تجب فيه الزكاة، هل الخواتم تجب فيها زكاة. نعم. قال ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، المنطقة ما يشد به الوسط، يحليها بشيء من الفضة والذهب، وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة. ويباح له حلة المنطقة ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى. كذلك البندقية. قال فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشابي والكلاليب، لأنه يسير تابع ولا يباح غير ذلك، كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه والمقملة والمقلمة، يعني التي يوضع فيها الأقلام، والمقلمة والكمران الكمر والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل، هذا ما يباح. تحلية المراكب، لباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه والمقلمة والكمران، يعني كان فيما مضى قلم الباركر ريشته من ذهب، فأيضا هذا لا يباح. والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل، هذا عند جمهور العلماء كما قال في الحاشية. قال ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل. النصاب قلنا كم مثقال؟ 6 أو لا؟ إيه 20 مثقالا. نعم، كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. على كل حال ما لم يبلغ نصابا فهو يسير. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، كرباط أسنان، لأن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى ابن طلحة وأبي جمرة الضبوعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ويباح لهما تحل، لهما يعني للذكر والأنثى، تحل بجوهر ونحوه. وكره تختمهما يعني الذكر والأنثى بحديد وصفر ونحاس ورصاص، ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر. وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا يعني فرارا من الزكاة. وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة، إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، حتى المصحف يعني ما يكره تحليته بالذهب والفضة. نعم، الآن نعيد المقرأ، تقرأ ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله والأفضل
جعل
فصه فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. ويباح له قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلي
ونحوه
الجوف. ونحوه
يباح حلية المنطقة ونحوه، أي نحو ما ذكر. نعم،
أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب يسير تابع.
طيب، هنا يكمل الأخ صلاح: ولا يباح غير ذلك، ولا يباح غير ذلك.
قال: ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم، وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط
والأبواب، بعض الأبواب يحلونها بالذهب وكذا. نعم،
والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت
جمرة
وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثرا كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمها بحديد
وكره تختمهما بحديد
وصفر ونحاس ورصاص، ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، وإن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إذا لم
ومباح الصناعة
ما هو قطع
قطع أحسنت نعم مبتدأ ومباح الصناعة إذا لم يكن نعم أحسنت
ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته.
بارك الله فيك. نعم.
ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
نعم نعم شيخ جاسم.
بسم الله. قال البهوتي رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق متفق
من ورق متفق
عليه، والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله
ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، لأن يقول أنا ما كتبت عليه لكن مكتوب عليه، فإذا قلنا يكتب يشمل سواء كتب هو أو غيره، الصايغ كتب مثلا. نعم. ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره.
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
مثل العادة خاتم واحد واتخذ عدة خواتيم، نقول اللي خرج عن العادة يزكى. نعم.
ويباح له قبيعة السيف وهي ما
يعني هذا الاستثناء إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، إذا اتخذ عدة خواتيم لولده وعبده ما في زكاة، هذا معناه. نعم. ويباح له
قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يسويها حكما. قال الشيخ: تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب، لأنه يسير تابع.
أكمل يا عبد. ولا يباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل، ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد.
أحمد،
نعم، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط، وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديث وصفر ونحاس ورصاص، ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكور والأنثى المباح المعد
للذكر والأنثى المباح،
نعم، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجال حلي النساء لعارتهن أو بالعكس. حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس، نعم. إن لم يكن فرارا، وأن أعد الحلي للكرى وأن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية، ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنهما إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته، ومباح كالعروض. نعم، كالعروض،
لأنه بفتح العين،
نعم،
وزن الشعر.
ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
قال المصنف رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. ويباح له قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط وتسميه العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى
المنطقة،
لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب، لأنه يسير تابع ولا يباح.
بس اين اللي بعده؟ من يبي يقرأ؟ اللي مستعد للقراءة لا يغضب سيبويه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل واللجم كتحلية الدواء والمقلمة والكمران والمشت والمكحلة والميد والمرآة والقنديل ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف.
نعم،
لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفا من ذهب من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع
الضبعي وأبي جمرة الضبعي
الضبعي وأبو رافع وثابت البناني.
نعم، وثابت البناني
البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
أحسنت، نعم، استمر.
كالطوخ والخلخال والخلخال
والسوار
والقرط وما في
المخانق والمقالد
والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها، ويباح لهما تحل بجوهر.
كم يفوتكم من التأمل. نعم.
وكره تختمها بحديد وصفر ونحاس ورصاص، ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في حلي الزكاة. رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس، إن لم يكن فرارا، وإن عد الحلي للكرى والنفقة
أو النفقة
أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة
إن بلغ نصابا
وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، ويعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، ويحرم أن يحلى بمسجد
أو يموه
سقفا أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
وكذلك الساعة إذا اتخذت من ذهب أو موهت أو كذا أو نحوها. طيب، نعود على الحاشية. ابدأ يا شيخ صلاح. لا قراءة جيدة. نعم.
قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. وفيه أنه نزع خاتم الذهب وقال: والله لا ألبسه أبدا. ولمسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار. قال الشيخ: أما خاتم الفضة فيباح اتخاذه باتفاق الأئمة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخاذ ذلك، بخلاف الذهب فإنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك انتهى. ولا بأس بجعل خاتم الفضة أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة. وقال الشيخ: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه. والورق بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها. قال الأكثر: هو مختص بالدراهم المضروبة. وقال جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة كما جزم به الشارح.
نعم.
قال: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، أي استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظهر كفه، وكذا علي ابن عبد الله بن جعفر قال في الإنصاف: وأكثر الناس يفعلون ذلك. وقال السيوطي: قال العلماء: أحاديث الباطن أكثر وأصح، فهو أفضل. ولو جعل فصه منه ومن غيره، وله جعل فصه منه ومن غيره، لما في الصحيحين وغيره عن أنس: فصه منه. ولمسلم: كان فصه حبشيا. وقال أحمد: ليس به بأس. واحتج بفعل ابن عمر: ويجوز بلا فص. وحكى ابن حزم الاتفاق على أن التختم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره.
يعني يجوز بلا فص مثل الدبلة، بس ما يتخذ على أساس دبلة الآن، لأن الدبلة يتعلق بها اعتقاد، وربما لو خلع الدبلة اختصم مع زوجته. يعني ترى أن خلع الدبلة خلع للخطوبة وخلع للمحبة وخلع، الله المستعان، ويكتب اسمها داخل دبلته، وهي دبلة على اسمها دبلة. نعم. والعكس هذا كله يعني جاءنا من النصارى. نعم. ما هو محقق للسنة. ها؟ أي طبعا، لأنه يعني ما يحقق السنة، ولما يتعلق به من المعتقدات الفاسدة. يعني يثير الغضب، لو خلعت الدبلة ورمتها عليه أو خلاص انتهت، أو هو خلعها. نعم يا شيخ.
قال: والأولى جعله في يساره. قال الدارقطني المحفوظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. قال الحافظ: وردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار، أخرجه ابن عدي واعتمد عليه البغوي، فجمع بين الأحاديث، وكان ذلك آخر الأمرين انتهى. وقال النووي: التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في اليمين أفضل، لأنه زينة، واليمين به أولى. انتهى.
نعم.
كذا شيء؟
ها؟ أي حاشية؟
بداية الصفحة.
ها؟
بداية الصفحة الجديد.
نعم نعم. قال النووي: التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في اليمين أفضل، لأنه زينة، واليمين به أولى، يعني معناه أنه لباس، واللباس عادة. وتختمه في اليمين في الصحيح عن ابن عمر وأنس عند مسلم وعند غيرهما عن ابن عباس وعلي وعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليسار عند مسلم عن أنس وابن عمر عند أبي داود، وقال أبو زرعة وغيره: في اليمين أكثر وأصح. باليمين أكثر وأصح. هنا
قال ويكره بسبابة.
قال الحافظ الحافظ بن حجر شيخ أمير المؤمنين في الحديث قال وردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله ثم حوله إلى اليسار، أخرجه ابن عدي التحويل نفسه، واعتمد عليه البغوي فجمع بين الأحاديث وكان ذلك آخر الأمر، جمع بين الأحاديث بقوله وكان ذلك آخر الأمرين، لكن التحول هو كما يقول الأخ جاسم هو الضعيف. هو التختم ما هو ضعيف باليمين، لكن التحول من اليمين إلى اليسار هو الضعيف إذا صح، لكنه ضعيف. نعم.
قال ويكره،
لأن شوف في آخره قال وتختمه في اليمين في الصحيح عن ابن عمر وأنس عند مسلم وعند غيرهما عن ابن عباس وعلي وعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليسار عند مسلم عن أنس وابن عمر عند أبي داود، وقال أبو زرعة وغيره في اليمين أكثر وأصح، فهو الراجح. نعم الراجح في اليمين.
قال ويكره بسبابة ووسطى.
طيب يا شيخ جاسم، ويكره بسبابة ووسطى.
قال ويكره بسبابة ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك في صحيح مسلم وغيره، نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، يعني الوسطى والتي تليها، لا إبهام وخنصر.
أي لا إبهام وخنصر.
وظاهر الخبر لا يكره بغير السبابة والوسطى، وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص، ويؤخذ منه أن مخالفة السنة بلا قصد المخالفة لا كراهة فيها، حيث لم يرد نهي خاص ما لم تتأكد السنة كالوتر والرواتب، فإنه تكره المداومة على تركها ويأثم كما تقدم. وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصر.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.